محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائما على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه. ما زال الكلام في بيان معنى علم الجنس. علم الجنس بأي معنى الوضع؟ مشهور أهل العربية قالوا هو موضوع للمعنى من حيث هو متعين الاثنين، المعنى المحفوظ بالتعين الذهني، على أن يكون التعين الذهني مأخوذا في المعنى. في حبالة المصنف قال لا، الأمر ليس كذلك. علم الجنس موضوع لنفس المعنى، لنفس الطبيعة، من دون لحاظ التعين الذهني. واستدل عليكم السلام ورحمة الله، استدل على ذلك بأمور ثلاثة تقدم الأمر الأول، كلام يقع في الأمر الثاني. الأمر الثاني هو أنه لو كان علم الجنس موضوعا للمقيد والقيد، لو كان علم الجنس موضوعا للمعنى الملحوظ باللحاظ الذهني، لكان ذلك مناسبا للحمل الأول، يصح حينئذ الحمل حملا أوليا، كأن يقول مثلا الأسد أسامة، أو أسامة هو الأسد لمن لا يعرف معنى أسامة، فيحمل حملا أوليا. حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا ولا بأس به. ولكن حمل علم الجنس حملا شائعا لملاك الاتحاد في الوجود، هذا لا يكون صحيحا. إذا حمل على الفرد لا يكون صحيحا، كما لو قلت مثلا هذا أسامة، هذا أسامة مشيرا إلى أسد في قفص أمامك، هذا الكلام لا يكون صحيحا إلا بالتجريد، لا يصح إلا بالتصرف والتأويل. ليش؟ لأن الفرد موجود في الخارج، وحسب دعوى أهل العربية أن علم الجنس موضوع للمعنى الملحوظ بلحاظ التعين الذهني، هذا التعين الذهني يجعل هذا المعنى نظير الكل العقلي، لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له ولا موطن له إلا في الذهن. وحينئذ حتى يصح الحمل لابد من التجريد عن هذا القيد، وهذا التجريد وهذا الحمل بعيد في الحقيقة عن أذهان العرف، يعني في الحمل المتعارف في القضايا المتعارفة. القضايا المتعارفة هي القضايا التي تكون بالحمل الشائع المتعارفة، سواء كانت في المحاورات العلمية وفي المحاورات العرفية. المتعارف من القضايا الحملية التي تكون من قبيل الحمل الشائع، الحمل الشائع اللي ملاك الاتحاد في الوجود. الاتحاد في الوجود لا يكون إذا كان الموضوع فردا، إذا كان الموضوع فردا من الأفراد إلا بالتجريد، لا بد أن نجرد عن القيد الذهني حتى يمكن أن يوجد في الخارج، وبالتالي يصح الحمل الشائع. هذا التجريد هذا بعيد عن أذهان العرف. العرف لا يلتفتون إلى ذلك حينما يقولون، يشيرون إلى أسد في القفص ويقولون هذا أسامة، هذا أسامة، هم لا يلتفتون إلى التجريد والتصرف والتأويل. هذا بتكلف بتعسف أن ندعي أنه في القضايا المتعارفة هناك تجريد وتصرف، هذا أمر لا يكون، لا يلتفت العرف، هو بعيد عن أذهان العرف ولا يخطر في بالهم أساسا. هذا أيضا دليل آخر على تبعيد هذا القول. الأمر الثالث والأخير اللي ذكر المصنف كدليل على مدعاه هو أن أرباب العربية قالوا أن علم الجنس موضوع هي المقيدة بالتعين الذهني، الملحوظة بالتعين الذهني، في حين أن هذا خلاف حكمة الواضع، أن يضع الواضع لفظا لمعنى مركب، لمعنى مؤلف من مقيد وقيد. ودائما أو غالبا نحن نجرد هذا المعنى عن القيد، هذا خلاف حكمة الواضع. يعني احنا غالبا في الاستعمالات المتعارفة أو كثيرا أو دائما ما نجرد هذا المعنى. يعني إذا تكلمنا بالتجريد والتصرف والتأويل، هذا إذا غالبا أو دائما نجرد، فنقول هذا خلاف حكمة الواضع. الواضع حكيم، ما يمكن أن يضع لفظ لمعنى مركب دائما احنا نلغي القيد الثاني، نلغي الجزء الثاني القيد، هذا ما له معنى. فمن اول الامر كان المفروض ان يضع لذات المعنى. اذا دائما احنا نجرد من القيد ونلغي القيد في مقام الاستعمال، فنقول هل لا وضع الواضع اللفظ من اول الامر الى ذات المقيد من دون ان يقيد؟ هذا له من دون فائدة ذكر القيد اللي دائما احنا في مقام الاستعمالات نجرده. هاي اللغوية ايضا واردة على هذا القول، وبالتالي يتضح بطلان هذا الكلام لامور ثلاثة. فاذا الصحيح هو ان علم الجنس موضوع لذات المعنى وليس موضوعا للمعنى الملحوظ بالتعين الذهني. قال المصنف ضرورة ان التصرف، نعم شيخنا، لا هو الواضع نقول اعتقل من وضعت. هم يقولون وضع اللفظ للمقيد والقيد، طبيعي. هو ليش يضع الألفاظ؟ حتى يعرضها في خدمة المستعمل أكيد، وإلا شلون يضع الألفاظ؟ ليش يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس؟ غير حتى الإنسان ابن اللغة من يحتاج هذا المعنى يستعمل هذا اللفظ. فإحنا في مقام الاستعمال ما له معنى أن دائما نجرد عن القيد، فنقول له من أول الأمر أنت حكيم، ضع الألفاظ بما يناسب غرض المستعمل. غرض المستعمل هو دائما التجريد، فنقول له من أول الأمر كان مفروض تضع اللفظ لذات المعنى. قال ضرورة أن التصرف، هذا ضرورة، هذا الوجه الثاني اللي الآن بيناه اليوم بدينا الدرس فيه. يقول ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيد تعسف تكلف به، هذا بعيد على أذهان العرف، العرف لا يلتفتون إليه، تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه. هذا الأمر الثاني، يقول إحنا دائما نجرد وين؟ نجرد في القضايا المتعارفة اللي حمل شائع حتى يصح الاتحاد في الوجود. العرف لا يلتفتون إلى ذلك، العرف يحملون المعنى من دون تصرف، من دون تجريد. هذا يكشف بوضوح عن أن اللفظ وضع لذات المعنى كما يقول المصنف، مو أن المعنى موضوع للمعنى الملحوظ بالإحاظة التعين الذهني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقول مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلا عن الواضع الحكيم. أن يضع اللفظ لخصوص معنى، شنو هذا الخصوص المعنى؟ يعني المعنى مع الخصوصية، المعنى مع القيد. أن يضع اللفظ للمعنى مع الخصوصية مع القيد اللي دائما احنا نحتاج إلى تجريده وإلغاء القيد، أو مو دائما، غالبا، هذا لغو ما يصدر من الواضع الحكيم. يقول مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريد هذا المعنى عن خصوصيته عند الاستعمال كان المفروض المصنف يقول غالبا أو دائما، كما هو فعلا حاصل في القضايا المتعارفة. دائما نحتاج إلى التدريب، لأن إحنا أكثر قضايانا حمل شايع، أكثر قضايانا حمل شايع، اللي بيتحاج بالوجود اللي لابد من التجريد فيه، وإلا مجرد أن نحتاج إلى تجريد ولو في مورد نادر هذا مو محذور، لا يرد إشكال على الواضع. لذلك كان المفروض أن يقول المصنف، يقول يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته دائما أو غالبا عند الاستعمال، لا يكاد يصدر من جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. هذا تمام الكلام في علم الجنس، وتبين أن علم الجنس موضوع لنفس المعنى الذي وضع له اسم الجنس، هو ذات المعنى، الماهية بلحاظ الماهية من حيث هي ذا الماهية من حيث هي متعينة. الأمر الثالث، اللفظ الثالث من الألفاظ التي وقع الكلام في بيان ما وضعت له، المفرد المعرف باللام، المفرد المعرف باللام مثل الرجل والإنسان وغيرها من المفردات التي عرفت باللام. ذكروا في العربية أن المعرف باللام على أقسام عديدة. القسم الأول هو الجنسية، الجنسية الداخلة على التي تكون لبيان الحقيقة، هو يريد أن يشير إلى الحقيقة، كما في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من هذه الحقيقة، من هذه الطبيعة، مو المقصود فرد من الأفراد ولا المقصود كل الأفراد، وإنما المقصود هاي الطبيعة، هاي الحقيقة. وكما في قولهم الرجل خير من المرأة، يعني طبيعة الرجل خير من طبيعة المرأة بما حبها الله تعالى من خصوصيات ومميزات موجودة في طبيعة الرجل غير موجودة في طبيعة المرأة، فيقال الرجل خير من المرأة، ولا نظر إطلاقا في مثل الرجل خير من المرأة إلى المصادق إلى الأفراد، لا كلا ولا بعضا، لا نظر في مثل الرجل خير من المرأة إلى الأفراد، وذلك لأن ثابت بالضرورة بالبداهة أن هناك من النساء ما تعادل آلاف الرجال، وفي طليعة النساء الصديقة الظاهرة وخديجة الكبرى والعقيلة زينب وغيرهم. فإذا مو المقصود في الرجل خير من المرأة الأفراد، هذا القسم الأول الجنسي نسميه اللي يراد به الحقيقة. القسم الثاني الاستغراقية، التي تدل على استغراق جميع الأفراد أو استغراق جميع الصفات، استغراق جميع الأفراد حقيقة أو مبالغة ومجازة، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هاي ألف ولام دخلت على إنسان، إن الإنسان لفي خسر، المقصود يعني والله في العالم يعني كل الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان، استغراق أفراد الإنسان، إن كل أفراد الإنسان لفي خسر، والقرينة على ذلك هو الاستثناء إلا الذين آمنوا، هذا الاستثناء لا يكون صحيحا إلا إذا أريد العموم والشمول والاستغراق لجميع الأفراد، هذا القسم الثاني. القسم الثالث العهدية، والعهد على أنواع عديدة، على أقسام عديدة. أول الأقسام العهد الذكري، ويشار به إلى العهدية إلى فرد مذكور في الكلام سابقا، كما في قوله تعالى كلما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هاي ال الداخل على الرسول هي للعهد الذكري، لأن لفظ الرسول تقدم في نفس الآية الكريمة. القسم الثاني العهد الذهني، العهد الذهني الذي يشار به إلى حصة معينة، حصة معينة لكن من دون أن تكون مذكورة في اللفظ، من دون أن تكون مذكورة في اللفظ، كما في قوله تعالى هما في الغار، إذ هما في الغار، هذا ألف واللام الداخل على الغار، هذا للعهد الذهني. ليش؟ لأن هذا الغار معهود في الأذهان، القسم الثالث العهد الحضوري، كما في قوله أو كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. هاي الألف واللام الداخلة على اليوم هي للعهد الحضوري، لأن اليوم حاضر حين الخطاب، حاضر في ساعة الخطاب. أكو العهد الخارجي، والأمثلة أيضا هاي اللي ذكرناها، البعض ذكرها من قسم إلى آخر، إحنا ما لنا علاقة، ليس المقام محلا لاستقصاء الأقسام والأمثلة. هذا إذا عرفنا هاي الأقسام الكلام يقع في هذا المفردة، في المفرد المعرف باللام في جهتين. شوية لاحظوا الجهتين إخواني، احنا قاعد نتحدث عن المفرد اللي دخلت عليه اللام، مثل الرجل والإنسان. الإنسان الكلام يقع فيه في جهتين، أن الجهة الأولى هي في أن خصوصيات هذه الأقسام، خصوصيات هذه الأقسام الجنسية الاستغراقية العهدية، هاي الخصوصيات من أي شيء مستفادة؟ حينما أقول الرجل، منين نفهم أن هاي استغراقية أو جنسية أو عهدية؟ سموا هذا ذكري أو حضوري أو أي قسم آخر من الأقسام، من أين تستفاد تلك الخصوصيات؟ هل هي مستفادة من مجموع ال والمدخول، من المجموع المركب من ال والمدخول، أو هي مستفادة من نفس المدخول، من نفس رجل؟ نقول هذا هو الاستغراق أو الجنسية أو العهد. هل تستفاد من المجموع أو تستفاد من نفس المدخول أو تستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول، أو هناك شيء آخر ما ذكرناه؟ هاي الجهة الأولى راح يجي الحديث في تفصيلها. الجهة الثانية في أن هذا التعريف، حينما نقول، هم حينما يقولون مثلا الحرف تعريفا، هذا التعريف في هاي الأقسام، هل يستفاد من اللام أو يستفاد من القرائن الخاصة في كل مقام من المقامات؟ هل يستفاد من اللام أو يستفاد من القرائن؟ المشهور في نفس هاي الجهة الثانية، يخلونه المشهور قال بالأول، مشهور أرباب العربية قالوا بالأول، قالوا التعريف يستفاد من نفس اللام، لا أن التعريف مستفاد من القرائن الخاصة. والمصنف اختار الثاني، المصنف قال اللام لا تفيد التعريف، اللام لمجرد التزيين كما سيأتي مفصلا، لمجرد التزيين، اللام لا تدل على التعريف. إذن منين نستفيد التعريف؟ قال نستفيد التعريف من القرائن الخاصة في كل مقام، من قرينة المقام نستفيد التعريف. ثم المشهور حينما قالوا أن ال تدل على التعريف، نقول التعريف عندنا أقسام متعددة كما ذكرنا، للجنس، للاستغراق، للعهد، ثم العهد أقسام متعددة. كيف وضعت هاي لجميع هاي الأقسام؟ هل وضعت بنحو الاشتراك اللفظي؟ يعني وضعت مرة لتعريف الجنس، مرة لاستغراق الجنس، مرة للعهد، ووضعت بأوضاع متعددة، أو لا أن الأل موضوعة لوضع واحد بنحو الاشتراك المعنوي كما يقولون، يعني موضوعة لمعنى واحد، هذا المعنى الجامع بين جميع هاي الأقسام، موضوعة لطبيعية التعريف سواء كان تعريفا للجنس أو للاستغراق أو لنحو ذلك، موضوعة بنحو الاشتراك المعنوي، وضعت للقدر الجامع بين هاي الأقسام. هاي الجهة الأولى، البعض قال بالأول، البعض قال بالثاني، يعني البعض قال بالاشتراك اللفظي، البعض قال بالاشتراك المعنوي. هاي الجهتان جهتان، تفصيل الكلام. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، الجهة الأولى اللي نتحدث بها هي في منشأ استفادة الخصوصيات. نمو عندنا أقسام متعددة، عندنا الجنسية استغراقية أخدية والأخذ على أقسام لكل قسم خصوصية، وإلا ما صار قسما برأسه. هاي الخصوصيات من أي شيء مستفادة؟ هل تستفاد من المجموع أو تستفاد من المدخول أو تستفاد من بنحو تعدد الدال والمدلول؟ هذه النقطة، هاي الجهة الأولى، هاي موضع وفاق بين المشهور وبين المصنف. الجميع قالوا استفادة الخصوصيات بنحو تعدد الدال والمدلول، فال تدل على معنى، المدخول يدل على معنى، فإذا ضمينا الدال الأول إلى الدال الثاني ينتج بمقتضى دلالة بمقتضى تعدد الدال والمدلول ينتج مثلا الجنسية أو الاستغراقية أو أي قسم آخر. ولا يمكن أن يدعى أن الخصوصية مستفادة من المجموع، يعني من مجموع ال مع المدخول. ليش؟ لأن المجموع ما إلى وضع، ما عندنا وضع للمركبات غير وضع نفس الأفراد، أكو وضع لال، أكو وضع للمدخول، أما المجموع المركب من ال والمدخول لا وضع له، يعني ليس له هو وضع خاص حتى يقال بوضع مثلا للاستغراق، بوضع للجنس ونحو ذلك. وهذا المصنف ما ذكر لوضوحه، المجموع ما إلى وضع حتى يقال أن المجموع هو الذي يدل على الخصوصية، كما أن المدخول، هذا الاحتمال الثاني، المدخول أيضا لا يمكن أن يدعى دلالته على الخصوصيات. يعني الرجل هاي رجل هي التي تدل على خصوصية الاستغراق أو الجنس أو نحو ذلك. المدخول أيضا ما يمكن أن يدعى دلالته على الخصوصيات. ليش؟ لأن إذا ندعي أن الدال على الخصوصيات هو نفس المدخول، يلزم من ذلك إما الاشتراك أو التجوز. إما أن نقول أن رجل موضوع بأوضاع متعددة، مرة موضوع للاستغراق، مرة موضوع للجنس، مرة موضوع لنفس الطبيعة إذا تجرد عن ال، مرة موضوع للعهد بأقسامه. هذا ما له معنى. ليش؟ لأننا ندرك بالوجدان أن رجل ما له إلا وضع واحد، موضوع للطبيعة، للماء هي من حيث هي، كما تقدم في الدروس السابقة أن اسم الجنس موضوع للطبيعة، للطبيعة المهملة غير المقيدة بقيد ولا المأخوذة فيها أي خصوصية من الخصوصيات. أو يلزم المجاز، نقول أن رجل موضوع للطبيعة لكن يستعمل أحيانا في الاستغراق، ويستعمل تارة ثانية في الجنس، ويستعمل ثالثة في العهد الحضوري أو الذكري أو غيره. أيضا نقول هذا المجازية منفية بالوجدان. نحن ندرك بالوجدان أننا حينما نستعمل الرجل مثلا في الأقسام المختلفة، رجل ما له إلا معنى واحد في جميع هاي الأقسام المتعددة، ولا تجوز في المدخول، لا مجازية في المدخول، هذا أمر مدرك بالوجدان. وحينئذ يتعين أن نقول أن دلالة الرجل مثلا على الخصوصيات، على خصوصيات الأقسام، إنما يكون بنحو تعدد الدال والمدلول. رجل يدل على الطبيعة، ثم الدال الآخر يدل على الخصوصية. شنو الدال الآخر؟ إما هو ال على المشهور، وإما القرائن على رأي المصنف. هاي القرائن إذا ضمت إلى الطبيعة تنتج هاي الخصوصيات المتعددة. هذا هو الصحيح في الجهة الأولى. خلينا نقرأ ثم نجي إلى الجهة الثانية. قال ومنها المفرد المعرف باللام، يعني من الألفاظ التي وقع الكلام في بيان معناها وتحديد معناها، هل تكون من المطلق أو لا. منها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام. المشهور أن المفرد المعرف باللام على أقسام: المعرف بلام الجنس أو الاستغراق، أو العهد بأقسامه الثلاثة أو الأربعة على نحو الاشتراك. احنا قلنا كلامنا في جهتين، الجهة الأولى هي في شنو؟ في أنه من أين نستفيد الخصوصيات؟ هل نستفيد الخصوصيات من أل أو نستفيد الخصوصيات من القرائن؟ منشأ الخصوصيات هاي الجهة الأولى. الجهة الأولى في منشأ الخصوصيات، هل هو المجموع أو خصوص المدخول أو لا، من نحو تعدد الدال والمدلول. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية في استفادة التعريف، من أين نستفيد التعريف؟ هل نستفيد التعريف من القرائن أو من أل؟ المصنف قال مو من أل، خلافا للمشهور المعروف. فالآن نتحدث عن الجهة الأولى، لكن المصنف هو في عبارته أشار في ضمن بيان الجهة الأولى أشار إلى ما سيذكره في الجهة الثانية. يعني المصنف هو شوش علينا. المشهور أنه هو على أقسام، المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينهما لفظا أو معنى. هذا لفظا أو معنى، هذا يجي بالجهة الثانية. يعني إذا قلنا أن الموضوع على التعريف، نجي نسأل نقول كيف وضعت للتعريف مع أن التعريف الأقسام متعددة؟ نقول إما أن وضعت بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الاشتراك المعنوي اللي قاعد يشير له الآن. يقول على نحو الاشتراك بينهما، يعني بينها العفو بينها، يعني بين هاي الأقسام لفظا اشتراك لفظي أو معنى اشتراك معنوي. والظاهر اجى الى الجهة الاولى، يقول والظاهر ان الخصوصية في كل واحد من الاقسام من باب تعدد الدال والمدلول. هذا فتوى في الجهة الاولى اللي يوافق به المشهور، يقول ان استفادة الخصوصيات، خصوصية الجنسية الاستغراقية العهدية، هاي الخصوصيات مستفادة من باب تعدد الدال والمدلول. يقول والظاهر وفاقا للمشهور أن الخصوصية في كل واحد من هاي الأقسام الخمسة أو الستة هي من باب تعدد الدال والمدلول. السنية المستفادة الخصوصية، يقول من قبل خصوص اللام بناء على المشهور وأن اللام هي التي تدل على التعريف، أو من قبل قرائن المقام كما هو مختار المصنف في الجهة الثانية الآتية. هذا يعني نكون نحطه بين شارحتين، هذا من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام، هذا بين شارحتين نحطه. هذا يرتبط بالجهة الثانية، يعني على الخلاف الآتي في الجهة الثانية، في أن الدال على التعريف هو أي شيء؟ هل اللام تدل على التعريف أو القرائن الخاصة تدل على التعريف؟ يقول والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام من باب، هاي من باب خبر أن المتقدمة، أن الخصوصية من باب تعدد الدال والمدلول لا باستعمال المدخول. يعني الخصوصيات مو مستفادة من نفس المدخول، يعني المدخول مرة نستعمله بالاستغراق، مرة نستعمله بالعهد، مرة نستعمله بالأقسام الأخرى. لا، ليس الأمر كذلك، لأن هذا يلزم من إما الاشتراك في المدخول أو التجوز. يقول لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، ليلزم المجاز إذا وضعناه لمعنى واستعملناه في المعاني الأخرى مجازا، أو يلزم الاشتراك إذا وضعناه بأوضاع متعددة كل وضع لقسم خاص من الأقسام المذكورة ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. يعني إذا تقول الرجل بجميع الأقسام، هو معناه المدخول هو نفس معنى المجرد، نفس معنى رجل، لا يتغير، ما إلى أوضاع متعددة ولا عندنا مجازية. رجل ينطي معنى هو نفس المعنى ينطي حينما يقترن بأل، بجميع الأقسام المذكورة، نفس الطبيعة، يدل على نفس الطبيعة، والخصوصيات إنما تستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول إلا إما بضم ال على المشهور وإما بضم القرائن. يقول: فكان المدخول على كل حال وفي جميع الأقسام، في جميع الأقسام، سواء كان مقترنا بال بجميع الأقسام أو كان مجردا. يقول: فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول، غير المدخول يعني المجرد، يعني غير المقرون بأل، غير المقرون بأل. رجل يستعمل في شنو؟ يستعمل في الطبيعة. المقرون بأل أيضا يستعمل في الطبيعة، ماكو فرق بينه وبين المقرون، وإنما نستفيد الخصوصيات بنحو تعدد الدال والمدلول بضميمة القرائن على رأي المصنف أو بضميمة أل على رأي المشهور. هاي الجهة الأولى، الجهة الأولى في منشأ استفادة الخصوصيات، تبين أن الخصوصيات إنما تستفاد من بنحو تعدد الدال والمدلول، لا من المجموع، لأن المجموع ما له وضع على حدة، يعني غير الوضع للمفردات، ولا من نفس المدخول، لأن المدخول ليس موضوعا بأوضاع متعددة ولا مجازية فيه. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية، التعريف من أي شيء يستفاد؟ هذا الرجل لا شك في كونه معرف، منين يستفاد؟ هل أن التعريف يستفاد من أل أو يستفاد من شيء آخر من القرائن الخاصة؟ المشهور، مشهور أرباب العربية، قالوا أن التعريف يستفاد من أل. على الخلاف بين الخليل وسيبوي، هل أن المعرف هو أل بتمامها لو خصوص اللام؟ ما لنا علاقة، أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، ما لنا علاقة، ما نريد ندخل هذا الخلاف. يعني من نعبر اللام لا تقولون هذا تبعا لسيبوي، نقول أل نقول تبعا للخليل، لا، وإنما نعبر به، مرة نقول أل مرة نقول لا، ما لنا علاقة بهذا الخلاف. هل أن الدال على التعريف هو اللام أو أن الدال على التعريف هو القرائن، قرائن المقام كما قال المصنف؟ المشهور قالوا، مشهور أهل العربية قالوا أن التعريف مستفاد من المعرفة، لذلك قالوا الحرف تعريف. ليش؟ لأنها تدل على التعريف. نعم، هم استثنوا قسما خاصا، قسما معينا، استثنوا ال التي للعهد الذهني، قالوا هاي لا تدل على التعريف، مدخول ال للعهد الذهني هاي ليست من أفراد المعارف، مدخول ال الذهنية هي في معنى النكرة، في معنى النكرة. مثلوا له بقولك ادخل السوق، ومثلوا له بالآية الكريمة: فأخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب. هاي ألف واللام ليست جنسية، لأن طبيعة الذئب لا تأكل، مو نفس الطبيعة هي التي يخاف على عيسى أو على يوسف على عليه وعلى نبينا وعليه وعليه السلام أن يؤكل، مو من نفس الطبيعة، طبيعة لا تأكل الأشخاص، ولا المقصود الاستغراق أكيد، مو المقصود كل الذئاب تأكل يوسف، وإنما المقصود ذئب، حصة خاصة من الذئب، لكن ليست معينة خارجا، ليس هناك عهد خارجي بين يعقوب وبين أولاده حينما ذكر هذا الكلام، وإنما حصة خاصة معينة في الذهن وليست معينة في الخارج، وحينئذ تكون بمنزلة النكرة، بمنزلة النكرة في معنى النكرة. يعني شنو الفرق بين ذئب وبين الذئب؟ إذا ما كان معين، إذا لا تدل على التعيين، لا تدل على التعريف. لذلك هم استثنوا على التي للعهد الذهني، قالوا هاي ليست من أقسام المعارف، إنما الكلام في سائر الأقسام، في باقي الأقسام، قالوا في سائر أقسام ال الذي يدل على التعريف والذي يدل على التعيين هو ال، لأن ال حرف تعريف هذا اللي ذكره المشهور. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، يقول ألا تدل على التعريف، ألا تفيد التعيين وإنما تفيد التزيين. تفيد التزيين مجرد هي لتزيين اللفظ ولتجميله ولتحلية هذا اللفظ. ولذلك شوفوا إخواني، نسمع إحنا بعض أرباب العربية يقولون المفرد، ما يقولون المعرف باللام، وإنما شو يقولون؟ يقولون المفرد المحلى باللام. يعني اللام تفيد شنو؟ تفيد التحلية وتفيد التجميل والتزيين. لذلك هذا الكلام التزم به المشهور، أما بعض محققي أرباب العربية لم يلتزموا بذلك، والمصنف تابع أولئك، تابع هذا البعض، هي لمجرد التزيين. بيان ذلك، بيان رأي المصنف وأنه صحيح ورأي المصنف خلافا لما اشتهر عند أهل العربية، هو أن أرباب العربية حينما قالوا أل تدل على التعريف، قالوا أن أل تدل على الإشارة إلى المعنى في الذهن، تدل على الإشارة الذهنية. طبيعي مو مقصودهم من الإشارة الإشارة الحسية. ليش؟ لأن ماكو إشارة حسية في موارد استعمالات المعرفة، إشارة ذهنية. هو المتكلم حينما يقول أل يشير إلى المعنى في الذهن، الإشارة الذهنية في المعنى. ومرة يقتصر على الإشارة إلى الطبيعة فقط، يقتصر على الإشارة إلى الطبيعة، الإشارة إلى الجنس وحده باعتبار تحققه. ومرة أخرى يشار إلى تحقق هذا الجنس، إلى تحقق هذه الطبيعة، إما في ضمن فرد بالخصوص حتى تصير عهدية، وإما في ضمن جميع الأفراد حتى تصير استغراقية. ثم الأقسام هم مختلفة، أقسام العهد. فهم حينما قالوا أل تدل على التعريف، باعتبار أن المتكلم يشير إلى المعنى الذهني الموجود في الذهن بإشارة ذهنية لنفس الطبيعة، إما لنفس الطبيعة من حيث هي حتى تكون جنسية، الرجل خير من المرأة، وإما باعتبار تحققها في ضمن جميع المصادق أو في ضمن مصداق، في ضمن جميع الحصص أو في ضمن حصة، إما حصة مذكورة سابقا أو معهودة هنا، أو مثلا بقية أقسام العهد الأخرى. فإذا إحنا عندنا بالتعريف أمرين، الأمر الأول الإشارة إلى الطبيعة، الأمر الثاني الخصوصيات الأخرى من الجنسية والاستغراقية والأهدية. هاي نقطة مهمة أخواني، يعني في مقام تحليل قول مشهور العربية هيتش، نقول هم يقولون أن لنا أمرين، الإشارة الذهنية إلى معنى المدخول، هو يشير بإشارة ذهنية إلى معنى المدخول، مثلا الحيوانية الناطقية في قولك الإنسان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخصوصيات الأخرى من الجنسية والاستغراقية والعهدية. المصنف يقول الصحيح هو عدم دلالة الإنسان مثلا المفرد المعرف باللام، هذا لا يدل لا على الأمر الأول ولا على الأمر الثاني، وبذلك يبطل كلام المشهور. شوف المصنف شو راح يسوي، قال هم في مقام تحليلنا لكلامهم، هم يقولون هناك إشارة ذهنية لمعنى المدخول، هذا أولا. ثانيا هناك دلال على خصوصيات الجنسية والاستغراقية ونحو ذلك. فإذا عندنا أمرين. المصنف يقول في مقام إشكاله وإبطاله لقول المشهور، يقول المفرد المعرف باللام لا يدل على الأمر الأول ولا يدل على الأمر الثاني، أما عدم دلالته على الأمر الأول فلأمور ثلاثة هو يذكرها. الأمر الأول، الإشكال الأول هو أن المفرد المعرف باللام لا يمكن أن يدل على الإشارة الذهنية والتعين الذهني، وذلك لأن هاي الإشارة الذهنية تجعل من المعنى كلي حقيق كلي عقلي، ما يمكن أن ينطبق على الأفراد خارجين، ما يمكن أن ينطبق على الأفراد خارجين، وحينئذ بعد لا يصح حمل المعنى على الفرد، لا يصح حمل المعنى على الفرد إلا بالتجريد كما ذكرنا سابقا. حينما تقول هذا الإنسان، أو مثلا رأيت الإنسان، رأيت العالم، شنو مقصودك العالم؟ العالم المعهود بينك وبين المخاطب. حينما تقول رأيت الإنسان، ما يمكن أن يكون المقصود من رأيت العالم، ما يمكن أن يكون المقصود من العالم ذاك الفرد إلا بالتجريد، لأن هذا العالم جزء من القيد الذهني والإشارة الذهنية والتعين الذهني اللي ما يمكن أن ينطبق على الفرد الخارجي، ما يمكن أن ينطبق على الفرد الخارجي، وحينئذ لابد من تجريده حتى يصح حمله على الفرد الخارجي اللي ملاك الحمل الاتحاد، كما مر علينا قبل درسين أن ملاك الحمل الاتحاد، فمن دون اتحاد في الوجود ما يمكن الحمل، فحتى يصح الحمل لابد من التجريد. وحينئذ نقول شنو فائدة هذا القيد اللي احنا نحتاج الى تجريده، شنو فائدة هذا القيد؟ هذا الاشكال الاول. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: والمعروف، هذا كلام في الجهة الثانية، في منشأ دلالة او في الدال على التعريف، اي شيء يدل على التعريف، هل الدال على التعريف هو ال او الدال على التعريف هو القرائن. يقول: والمعروف ان اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. هذا استثنينا، قلنا لهم هذا، هم صرحوا قالوا المعهود بالعهد الذهني، هذا في معنى النكرة، فلا تدل على التعريف والتعيين، هذا لابد أن نستثني. وأنت خبير بأنه لا تعيين، هذا رأي المصنف، يقول: وأنت خبير بأنه لا تعيين في تعريف الجنس إلا الإشارة. مو مقصودة أخواني من تعريف الجنس الجنسية كما توهم البعض، تعريف الجنس مو مقصودة الجنسية، وإنما مقصودة اسم الجنس اللي تدخل عليه ال، رجل اسم جنس، إنسان اسم جنس تدخل عليه ال، فتقول الإنسان الرجل، لأن احنا ما نتحدث عن خصوص الجنسية، نتحدث عن جميع الأقسام باستثناء العهد الذهني اللي أخرجوا. يقول: وأنت خبير بأنه لا تعيين في تعريف الجنس، تعريف الجنس يعني إدخال المعرف على رأي المشهور على الجنس، على اسم الجنس، لا تعين. وأنت خبير بأنه لا تعين، أو لا تعين، هو هناك قال مفيدة للتعيين، النوب قال لا تعين، يعني لا تعين، مو تفيد التعيين والتعريف. يقول: وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني الذهنية. هو يشير إلى الحقيقة، استمر يشير إلى الحقيقة فقط فتكون دالة على الجنسية، ومرة يشير إلى الحقيقة بضميمة بعض الخصوصيات حتى تكون مثلا استغراقية أو عهدية أو الأقسام الأخرى، لكن الجزء المشترك، الجزء المشترك هو الإشارة إلى الحقيقة، الإشارة إلى الحقيقة إما مجردا وإما مع إشارة إلى بعض الخصوصيات. هذا الإشارة إلى الحقيقة هذا أمر ثابت في الجميع، في جميع الأقسام. يقول: لأن وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه، المعنى المتميز من بين المعاني ذهنه، من بين المعاني اللي موجودة في الذهن، عندنا في الذهن معاني عديدة، هذا الحيوانية الناطقية معنى متميز من بين المعاني الكثيرة الموجودة في ذهن الإنسان. يقول: إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، مو بعيد أن هاي ذهنا متعلقة بالإشارة، يعني الإشارة الذهنية، التعيين الذهني. ليش يقول إشارة ذهنية؟ في قبال الإشارة الحسية، لأن حينما نقول الرجل خير من المرأة ما نشير إحنا حسا بأصبعنا، وإنما نشير ذهنا، نشير بإشارة ذهنية إلى الطبيعة الموجودة في ذهن الإنسان. يقول: إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، ولازم هذا الإشكال الأول اللي ذكرناه، أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف، مو بما هو مجرد، لا بما هو معرف ومقرون باللام، لا يصح حمله على الأفراد. ليش؟ لأن قلت أن ال حينما تدخل على اسم الجنس هناك إشارة ذهنية. إشارة ذهنية يعني شنو؟ يعني راح يصير كل طبيعي، نظير الكل الطبيعي، فما راح يصدق على الأفراد إلا بالتجريد. يقول: ولازمه أن لا يصح حمل على المعرف باللام، حمل المعرف باللام على الأفراد لما عرفته من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن إلا الذهن. ومنه اللي لا موطن له إلا الذهن؟ المعرف باللام. المعرف باللام مع وجود هاي الإشارة الذهنية لا يوجد إلا في الذهن، فما يمكن أن يتحد مع ما موجود في الخارج مع الفرد. لما عرفت من امتناع الاتحاد مع لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد. ومع التجريد لا فائدة في التقييد. شنو فائدة التقييد؟ إذا أنت حينما تستعمله تجرد عن هذا المعنى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي ذكر المصنف هو أن هذا التجريد ودعوى هذا التجريد هذا أمر مرفوض وما يمكن قبوله في القضايا المتعارفة، في القضايا المتعارفة والمتداولة في المحاورات العرفية هذا التجريد ما يمكن قبوله. ليش؟ لما ذكرنا سابقا من أنه بعيد عن أذهان العرف. العرف لا يلتفتون إليه، لا يلتفتون إلى هذا التجريد، ما يقولون عندنا معنى مركب ومقيد، هذا القيد أنا ما أريده، خلي أجرده وأستعمل في ذات المقيد. أساسا الناس أبناء العرف لا يلتفتون إلى هذا المعاني، هو بعيد عن طريقة العرف في استعمالاتهم. وحينئذ أيضا هذا يبطل دعوى الإشارة الذهنية والتعين الذهني، ويبطل كون الدالة على التعين الذهني. قال: مع أن التأويل، هذا الإشكال الثاني اللي ذكر المصنف، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف، المتداولة في العرف غير خال عن التعسف، غير خال عن التعسف والتكلف، وبعيد عن مداخل العرف وعن طريقة أبناء المحاورة في استعمالاتهم. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث والأخير أننا لو سلمنا التفات العرف إلى ذلك، وأن العرف دائما يجردون حينما يستعملون المفرد المعرف باللام، دائما يجردون عن الإشارة الذهنية والتعين الذهني، نقول حينئذ هذا الكلام كما ذكرنا سابقا مخالف لحكمة الواضع. هذا خلاف حكمة الواضع. الواضع حكيم، ما له معنى أن يضع اللفظ لمعنى مركب لمعنى مقيد، مؤلف من مقيد وقيد. دائما أبناء العرف حينما يحتاجون الاستعمال لا بد أن يجردون. هذا بالحقيقة يثقل على المستعمل. هو الواضع أنما يضع الألفاظ حتى يهيئها لمقام الاستعمال، حتى أبناء اللغة حينما يريدون المعنى يستعملون اللفظ، يستعملونه، وإنما اختاروا الألفاظ لسهولة الألفاظ. أما أن إحنا نجي نصعب على على المستعمل، نقول له هذا اللفظ موضوع للمقيد والقيد. أنت إذا أردت أن تستعمل دائما في المقيد لابد من أن تجرد عن القيد، هذا خلف، هذا خلاف حكمة الواضع. قال هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه هو من اللي لا حاجة إليه. أحسنتم، القيد الذهني، التعين الذهني، والإشارة الذهنية، هذا لا نحتاجه. إيه نعم نحتاجه فقط في الحمل الأولي، حينما في مقام التعريفات، في مقام التعريفات واستعمال الحمل الأولي نحتاجه. يقول هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه وإلغاء في الاستعمالات المتعارفة، لا بد من الإلغاء وتجريده، المشتملة، هاي الاستعمالات المشتملة على حمل المعرف بالله، كما لو قلت مثلا زيد عالم، زيد الرجل، يعني تحمل المعرف بالله على فرد، تقول زيد الرجل، لابد من أن نجرد من الإشارة حتى يتحد مع زيد. يقول وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه، نحمل على المعرف باللام، نجعل المعرف باللام موضوعا، فنقول الرجل زيد، بالعكس الاثنين هم يحتاجون اتحاد في الوجود، فلا بد من التجريد من هذا القيد والتعين الذهني حتى يتم الاتحاد. هذا لغون، شنو فائدة هذا القيد اللي دائما نحتاج إلى تجريده في الاستعمالات المتعارفة. يقول وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه كان لغون. يقول هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه كان لغوان، كما أشرنا إليه قبل قليل. هو قال مع أن وضعه الخصوص معنى يحتاج إلى تجريده لا يكاد يصدر من جاهل فضلا عن الواضع الحكيم كما أشرنا إليه، فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتدين. هذا رأي المصنف المخالف لمشهور ما ذكروه في العربية، يجي الحديث عنه، لكن فقط أنا أقول شنو الفرق بين هذا الإشكال الثالث والإشكال الأول. الإشكال الثاني واضح، الإشكال الثاني افتراقه واضح، يقول هذا التأويل والتصرف هذا بعيد عن أذهان العرف، بتعسف بتكلف. أما بالأول قال لا موطن له إلا الذهن ومعه لا فائدة في التقييد، الآن أيضا يقول كان لغوا، يعني أيضا ما بفائدة. شنو فرق هذا الثالث عن الأول؟ الفارق هو أنه في الإشكال الأول، في الإشكال الأول المصنف ملاحظ حالة الإصرار على إبقاء المعنى الموضوع له. إذا أبقينا اللفظ على معناه الموضوع له، إذا أبقيناه على ذلك حينئذ بعد يصير كل عقلي وما يتحد مع الفرق. مو إذا أبقينا على ما وضعت له كما قالوا المعنى الموضوع له هو منه المشتمل على الإشارة الذهنية والتعين الذهني، يصير كل عقلي فما يصح حمله. الإشكال الثالث ناظر إلى حالة ما لو لم نحافظ على المعنى الموضوع له، ما حافظنا على المعنى الوضعي وجردنا المعنى الموضوع له عند الاستعمال، جردناه عن القيد. يقول إذا جردت عن القيد حينئذ يكون ذكر القيد في المعنى الوضعي وأخذ الواضع للقيد يكون لغوا، لأن أنت دائما تجرد فيكون لغوا. فإذا أكو فرق بين الإشكال الأول وبين الإشكال الثالث، الإشكال الثالث لا يعود إلى الإشكال الأول كما قد يتوهم. صلى الله على محمد وآل محمد.